إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله: باب بيان غلظ تحريم النميمة في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. باب إيمان النمام وغلظ تحريم النميمة، أي هذا باب معقود في بيان حكم إيمان النمام، هل يخرج بالنميمة عن الملة أو لا، وبيان غلظ تحريمها إذا لم تخرج صاحبها عن الملة، لأنه لا يدخل الجنة أولا حتى يعاقب عليها. والنميمة هي نقل كلام الناس من بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال: حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال: حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والطيالسي وأحمد والنسائي وأبو عوانة وابن حبان والطبراني في الكبير والصغير وغيرهم. ورجال الإسناد: شيبان بن فروخ الحبطي، ففروخ غير منصرف للعلمية والعجمة. شيبان بن فروخ الحبطي أبو محمد الأبولي، صدوق يهم ورمي بالقدر، توفي سنة 36، وأخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة، هو عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد بن مخارق أبو عبد الرحمن البصري، ثقة جليل. مهدي بن ميمون الأزدي المعولي بكسر الميم وسكون العين المهملة وفتح الواو، مولاهم أبو يحيى البصري، ثقة أخرج له الجماعة. واصل الأحدب هو واصل بن حيان الأسدي الكوفي، بياع السابري، وهو ثوب رقيق جدا، ثقة ثبت، توفي سنة 20، وأخرج له الجماعة. أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، ثقة مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله 100، وأخرج له الجماعة. حذيفة بن اليمان العبسي حليف الأنصار الصحابي بن الصحابي رضي الله عنهما، مات في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة 36، وأخرج له الجماعة. من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله، وله فيه شيخان قرن بينهما، وفيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة والسماع، ومنها أن رجاله رجال الجماعة غير شيخيه، فالأول تفرد به هو وأبو داود والنسائي، والثاني لم يخرج له الترمذي ولا ابن ماجه، ومنها أنه مسلسل بالكوفيين غير الصحابي فقد سكن المدائن، وغير شيخيه فإنهما بصريان، وشيبان أبلي بضمتين وتشديد اللام نسبة إلى قرية من قرى البصرة وهي الأبلة. ومن لطائف الإسناد أن صحابيه من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه بما كان وبما يكون إلى أن تقوم الساعة، وأعلمه أيضا بأسماء المنافقين، حتى إن عمر رضي الله عنه كان يسأل حذيفة رضي الله عنه هل هو منهم أو لا، وهو ابن صحابي، فاليمان واسمه حسل أو حسيل صحابي أيضا استشهد بأحد رضي الله تعالى عنه. المعنى الإجمالي للحديث: كان حذيفة بن اليمان وأصحابه جالسين في المسجد يتذاكرون ويتدارسون أمورهم في زمن تذمر الناس من ولاة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فدخل من باب المسجد رجل عرف بين القوم بالتجسس ونقل أخبار الناس وأحوالهم إلى الأمير، فنظر بعضهم إلى بعض، ثم نظروا إلى حذيفة الذي لم يكن يعلم حقيقة الرجل، فأسروا إليه إن هذا الرجل الداخل جاسوس يرفع ما يرى وما يسمع إلى السلطان على طريق الوشاية والإيقاع. وجاء الرجل وجلس إليهم لعله يسمع أو يرى ما ينقله عنه، ورفع حذيفة رضي الله عنه صوته بحديث سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد به الرجل ويقصد عظته، ونهيه عن هذا المنكر بأسلوب لطيف غير جارح دون مجابهة ولا اتهام، خشية أن تنفر نفسه الأمارة بالسوء وتتأبى النصح وترد الاتهام، وقد يبلغ السلطان مما يسيء إلى القوم، وقد كان هذا شأن الرسول صلى الله عليه وسلم في نصحه، لا يواجه المخطئ هكذا بخطئه، وإنما يختار الوقت لعظته ويطلقها كما هو معلوم من سيرته وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. رفع حذيفة صوته بحديث وكأنه في سياق كلامه مع أصحابه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، ولا يتمتع بنعيمها من ينقل الحديث بقصد الإفساد والإضرار. وهكذا أدى حذيفة وأصحابه واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رضي الله تعالى عنه. عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه أي أن حذيفة بلغه أي وصل إليه خبر أن رجلا لم يعرف اسمه ينم الحديث أي يرفع كلام الناس إلى الأمير، فقال حذيفة زجرا له ولغيره عن النميمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة كونه يقول: لا يدخل الجنة أصلا أو أولا نمام، أي من ينقل قول الناس إلى غيرهم على وجه الإفساد بينهم والمضرة، من نم المضاعف ينم وينم بضم النون وكسرها، يقال نم الرجل الحديث نما من بابي قتل وضرب إذا سعى به ليوقع فتنة ووحشة، فالرجل نم تسمية له بالمصدر، ونام مبالغة، والاسم النميمة والنميم أيضا. قال النووي: والنميمة عرفا نقل كلام الإنسان إلى غيره لقصد الإفساد بينهما. ومعنى قوله لا يدخل الجنة نمام أي لا يدخلها أصلا إن استحل النميمة، لأنه خرج عن الملة باستحلالها، فليس بمؤمن فهو كافر خارج عن الملة، أو لا يدخلها ابتداء مع الفائزين إن لم يستحلها حتى يعاقب عليها إن لم يتب عنها أو لم يدركه العفو من الله تعالى، فهو مؤمن عاص ليس بخارج عن الملة، فإيمانه باطل إن استحلها وناقص إن لم يستحلها. فبهذا التأويل دل الحديث على الترجمة ودخل تحت ترجمة كتاب الإيمان. فقال حذيفة رضي الله عنه في رواية همام الآتية، فقال حذيفة إرادة أن يسمعه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. يعني إنما ذكر حذيفة رضي الله عنه الحديث لأجل أن يسمع الرجل النمام الوعيد فينزجر عن نميمته: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نافية لا يدخل الجنة، لا نافية. ولذا رفع الفعل بعدها يدخل الجنة، أي في أول وهلة أو إن استحله كما مر في نظائره. قال النووي رحمه الله: فيه التأويلان المتقدمان في نظائره، أحدهما أنه يحمل على المستحل بغير تأويل مع العلم بالتحريم، والثاني أنه لا يدخلها دخول الفائزين. والنمام بفتح النون وتشديد الميم تقدم أنه للمبالغة، وسيأتي في الرواية التالية إن شاء الله: قتات بقاف ومثنات ثقيلة، وبعد الألف مثنات أخرى قتات، وهو النمام. وقيل الفرق بين القتات والنمام أن النمام الذي يحضر القصة فينقلها، والقتات الذي يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه. والنميمة إنما تطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه، كما تقول: فلان يتكلم فيك بكذا قال. وليست النميمة مخصوصة بهذا، بل حد النميمة كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث، وسواء كان الكشف بالكناية أو بالرمز أو بالإيماء. فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، فلو رآه يخفي مالا لنفسه فذكره فهو نميمة. وأفاد الحافظ أنه اختلف في الغيبة والنميمة هل هما متغايرتان أو متحدتان، والراجح التغاير، وأن بينهما عموما وخصوصا وجهيا، وذلك لأن النميمة نقل حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه، سواء كان بعلمه أم بغير علمه، والغيبة ذكره في غيبته بما لا يرضيه. فامتازت النميمة بقصد الإفساد ولا يشترط ذلك في الغيبة، وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه واشتركتا فيما عدا ذلك. ومن العلماء من لم يشترط في الغيبة أن يكون المقول فيه غائبا. قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار: النميمة هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. وفي المعجم الوسيط: نم الحديث ينم ظهر، ونم الشيء انتشرت رائحته، ونم بين القوم حرش وأغرى، ونم الحديث سعى به ليوقع فتنة بين الناس، ونم الكلام زينه بالكذب، فهو نام ونم، ويقال في المبالغة نمام ومنم. فالنميمة إذن نشر وترويج الأحاديث وتلفيقها ونقلها بين الناس بغرض الشر وإثارة الفتن بينهم، وهذا عمل يتقنه الأعداء للتحريش بين المسلمين وتحريض بعضهم على بعض، وإذكاء روح العداء بينهم، وتخريب الصلاة الحسنة. وكثيرا ما نجد بين المسلمين القابلية لهذا الإغراء والتأثر بهذا التحريض، فتقوم الخصومات وتثور الفتن ويشتد الأعداء وتسيل سيول الشتائم والسباب. قال النووي رحمه الله: اعلم أن الغيبة والنميمة خصلتان من أقبح القبائح وأكثرها انتشارا في الناس حتى لا يكاد يسلم منهما إلا القليل منه. النميمة إذن معصية عظيمة وكبيرة شنيعة وجرم عظيم، ولا تصدر إلا من لئيم ماكر وعدو خبيث. وقد تظاهرت على تحريم هذا الداء الخطير دلائل الكتاب والسنة، وأجمعت على شناعته وبشاعته الأمة. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة. ويل هلاك أو واد في جهنم، والهمزة الطعان في الناس، واللمزة العياب لهم. والنمام إنما يتصيد العيوب ويتلقط النقائص لينشرها ويفسد بين العباد بها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر، عيناه ترياني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة نشرها. أخرجه الطبراني في الدعاء وهناد في الزهد. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: هذا إسناد جيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: لا يدخل الجنة نمام. قال كعب رضي الله عنه: اتقوا النميمة، فإن صاحبها لا يستريح من عذاب القبر. ومصداق هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم ذا الوجهين الذي يلقى الناس بألسنة مختلفة وأقنعة متباينة، فقال صلى الله عليه وسلم: تجدون شرار الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. متفق عليه. وروى البخاري أن أناسا قالوا لابن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عنده. قال رضي الله عنه: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يجب أن يعلم، إذا كانت النميمة بهذه المكانة من الخبث والخطر، أن واجب من نقلت إليه هذه القالة الشنيعة التي تحمل الإثارة والتحريض بين الناس أن يرفضها، وألا يصغي إليها، وألا يستجيب إلى أغراضها. وكل من حملت إليه النميمة وقيل له: قال فيك فلان كذا، لزمه ستة أمور. الأول ألا يصدقه، لأن النمام فاسق وهو مردود الخبر. الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله. الثالث أن يبغضه في الله، فإنه يبغض عند الله، والبغض في الله تعالى واجب. الرابع أن لا يظن بالمنقول عنه السوء، لقول الله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن. الخامس أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك، قال تعالى: ولا تجسسوا. السادس أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته. قال النووي رحمه الله: إن رجلا ذكر لعمر بن عبد العزيز رحمه الله رجلا بشيء، فقال عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. قال: العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدا. إن هذا من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله أسلوب عملي، أسلوب عملي حكيم في الزجر والتربية والبراءة مما يحمله النمام من نميمة، وهذا واجب كل مسلم وشي إليه عن أخيه شيء. قال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب، قال: كانت تمشي بالنميمة. النميمة آثارها وأضرارها أشد انتشارا وأسرع سريانا من النار في الحطب، لأن النار إذا انطفأت انتهت آثارها، وأما النميمة إذا استحكمت ظلت آثارها شهورا ودهورا. والنار تأكل المال، والنميمة تقتل وتأكل الرجال، والرجال أنفس من الأموال. قال الشاعر: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الشجعان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: كف عليك هذا. قال: قلت يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. أخرجه الترمذي وهو صحيح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: القتات والنمام معناهما واحد، والنمام هو الذي ينم الحديث أي ينقله. وفسره العلماء رحمهم الله بأنه الذي ينقل حديث الناس بعضهم في بعض لقصد الإفساد بينهم. وقد قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. قال: فلنا الآن نظران. النظر الأول في النمام، فنقول إن النم من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى دخول النمام الجنة، ففيه عقوبة خاصة. والمراد بنفي الدخول هنا نفي الدخول المطلق. النظر الثاني بالنسبة لمن نم إليه الحديث، فينبغي ألا يقبل هذا وألا يطيعه، لأن الله تعالى أرشد إلى ذلك بقوله: هماز مشاء بنميم. ولأن من نم إليك نم عليك، فاحذر النمام فلا خير فيه. وقول العلماء رحمهم الله على سبيل الإفساد يدل على أن الإنسان إذا قصد بذلك الخير والنصيحة فإنه ليس بنميمة، كأن يرى شخصا مصاحبا لآخر والآخر هذا يأخذ منه الكلام ويفشيه وينشره بين الناس، أو سمعه يسب هذا الصاحب له فأراد أن يخبره بحاله من أجل أن يحذر منه، فإن هذا لم يرد الإفساد وإنما أراد النصيحة، لئلا يغتر الإنسان بهذا الرجل الذي جاء مصاحبا له. فإن بعض الناس يأتي إليك ثم يقول كلاما وتظن أن الرجل ناصح، ولكنه في الواقع ينم، وربما يأتيك يسب جهة من الجهات المسؤولة، تظن أن هذا الرجل صالح وأن عنده علما، فتسترسل معه وتقول كلما قال شيئا هذا صحيح، فإذا قال من يصبر على هذا فتقول صحيح، فيقول هذا غلط فتقول صحيح، فيقول هذا يجب إنكاره فتقول صحيح، ولكن هو يملي ويستدرج وأنت تظنه ناصحا، فيجب الحذر من النمام. فصار لنا نظران: النظر الأول للنمام، والنظر الثاني بالنسبة لمن نم إليه الحديث بأن يحترس. وها هنا مسألة: أيهما أشد، الكذاب أم النمام؟ الجواب: قال الشاعر: لي حيلة في من ينم، وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. فعلى قول الشاعر يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: يكون الكذاب أشد، لأن النمام ينقل الكلام الواقع لكنه مفسد لا شك، وأما الكذاب فيأتي بكلام من عنده، وقد يكون نماما وقد لا يكون نماما. لكن في الغالب أن أثر النمام سيء جدا. من فوائد الحديث بيان غلظ تحريم النميمة، وأنه ينافي كمال الإيمان، وهو وجه المطابقة لإيراده في أبواب الإيمان. ومنها حرص الشريعة على إبعاد المسلمين من أن يضر بعضهم بعضا، إذ النميمة فيها ما لا يخفى من إفساد المجتمع. ومنها فضل حذيفة رضي الله عنه، حيث سلك في الدعوة مسلك الحكمة، فإنه لما علم أن الرجل له وجاهة عند الأمير خشي أن لا يقبل نصيحته لو واجهه بها، وبين له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنفة وكبرى، فأراد نصيحته وإبلاغه الحديث من غير أن يعلمه أنه المعني به. رفع صوته بالحديث حتى يسمع وينزجر عن غيه، وهذا هو عين ما أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن فوائد الحديث أن نقل الحديث للمصلحة جائز. ففي الرواية التالية: فقال القوم: هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير، يعني أنهم شكوه إلى حذيفة رضي الله عنه لينصحه حتى يترك النميمة، فأقرهم حذيفة رضي الله عنه على ذلك، مع أن قولهم هذا نميمة أيضا، فهم قد نموا عن النمام إلى حذيفة رضي الله عنه. ولكن لما ترتب على ذلك من المصلحة ما هو معلوم من نصح حذيفة رضي الله عنه له وزجره عن نميمته، لم يكن في ذلك شيء. قال النووي رحمه الله: وكل المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية، فإن دعت الحاجة إليها فلا مانع منها، وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفتك به أو بأهله أو بماله، أو أخبر الإمامة أو من له ولاية بأن إنسانا يفعل كذا ويسعى بما فيه مفسدة، ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته، فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام، وقد يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا على حسب المواطن. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، فقال: حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلوسا في المسجد، فقال القوم: هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير. قال: فجاء حتى جلس إلينا، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. رجال الإسناد: علي بن حجر السعدي المروزي نزيل بغداد، ثم مروٍ ثقة حافظ، توفي سنة 44 و200، وقد قارب 100 أو جاوزها. أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية الحنظلي المروزي، ثقة حافظ إمام، توفي سنة 38 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. جرير بن عبد الحميد ابن قرط الضبي أبو عبد الله الكوفي نزيل الري وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب، توفي سنة 88 و100، وأخرج له الجماعة. منصور بن المعتمر السلمي أبو عتاب الكوفي، ثقة ثبت، توفي سنة 32 و100، وأخرج له الجماعة. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمران الكوفي، ثقة يرسل كثيرا، توفي سنة 96، وأخرج له الجماعة. همام بن الحارث بن قيس بن عمرو بن ربيعة بن حارثة النخعي الكوفي، ثقة عابد، أخرج له الجماعة. وغرض الإمام مسلم رحمه الله بسوق هذا السند بيان متابعة همام بن الحارث لأبي وائل في رواية هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. وفائدة المتابعة بيان كثرة طرق الحديث، وبيان اختلاف الروايتين، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله، وله فيه شيخان قرن بينهما، وفيه من صيغ الأداء التحديث والإخبار والعنعنة والسماع. ومن لطائف الإسناد أن رجاله رجال الصحيح سوى شيخيه، فالأول ما أخرج له أبو داود وابن ماجه، والثاني لم يخرج له ابن ماجه. ومنها أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخيه، فمروزيان، وأما الصحابي فمدائني. ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي إبراهيم عن همام، وعلى قول من يقول بأن منصورا تابعي صغير ففيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. قوله: كان رجل، تقدم أنه لا يعرف اسمه. وقوله: ينقل الحديث، ومعنى قوله في الحديث الذي قبله ينم الحديث. وقوله: إلى الأمير، قيل إنه عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه. ففي رواية البخاري إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فهذا يكون جزما ما دام عند البخاري إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان. قوله: في المسجد، أي المسجد النبوي. وقوله: فجاء، أي ذلك الرجل النمام، حتى جلس إلينا، أي حتى جلس معنا. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة ثانيا في حديث حذيفة رضي الله عنه، فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاء، وهي علامة تحويل الإسناد، وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي واللفظ له، قال: أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد، فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة: إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء. فقال حذيفة: إرادة أن يسمع، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. رجال الإسناد: من جاب بن الحارث التميمي أبو محمد الكوفي، ثقة، توفي سنة 31 و200. ابن مسهر هو علي بن مسهر القرشي الكوفي، قاضي الموصل، ثقة، له غرائب بعدما أضر، توفي سنة 89 و100، وأخرج له الجماعة. وأما أبو بكر بن أبي شيبة، واسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وأبو معاوية، واسمه محمد بن خازم، ووكيع بن الجراح، والأعمش سليمان بن مهران، فقد تقدمه في الباب الماضي، والباقون ذكروا في السند الماضي. قوله: إلى السلطان، هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقوله: إرادة أن يسمع، بنصب إرادته، على أنه مفعول لأجله، كما قال في الخلاصة: ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن. وقوله: قتات، بوزن نمام، ومعناه. قال ابن الأثير: القتات هو النمام، يقال قت الحديث يقته، أي من باب نصر إذا زوره وهيأه وسواه. وقيل: النمام الذي يكون مع القوم يتحدثون فينم عليهم، والقتات الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون ثم ينم، والقساس الذي يسأل عن الأخبار ثم ينمها. وفي القاموس: القط نم الحديث كالتقتيت والقطقتة. وقال أيضا: ورجل قتات وقتوت نمام، أو يسمع أحاديث الناس من حيث لا يعلمون، سواء نمها أم لم ينمها. كرر الإمام مسلم رحمه الله متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى، فالاعتراض عليه في تكراره السند والمتن. وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرقه، ولم يذكر في هذا الباب إلا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وذكر فيه متابعتان.